رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمرحبا بكم في المدرسة الربانية التي نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين وصفهم الله عز وجل بالربانيين. ومع حلقة الفقه الحنبلي مع كتاب العدة في شرح متن العمدة للموفق ابن قدامة رحمه الله. وأرحب بمشايخي فضيلة الشيخ محمد ابن سليمان وفضيلة الشيخ حسن ابن محمد العدوي. أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يرحمه فيك ومتمك الله.
وكنا أوشكنا على الانتهاء من باب الآنية، وبقيت لنا مسألتان، وهو يتكلم عن أن كل ميتة نجسة. قال: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذه المسألة هي مسألة ميتة البحر. رب العالمين في كتابه حرم علينا الميتة، قال: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. إلا أن هناك نوعا من أنواع الميتة هو طاهر حال موته، وإن لم نقتله نحن وإن لم نصطاده هو طاهر ويجوز أكله وهو ميتة، وهو ميتة البحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، أما الدمان فالكبد والطحال. فهذه مسألة ميتة البحر يكلمنا عنها فضيلة الشيخ حسن ابن محمد العدوي جزاه الله خيرا. فضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي.
نعم.
وهذا يعني باتفاق أهل العلم أن الآدمي لا ينجس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
نعم.
فهذه يعني قاعدة عامة في المؤمن أو الناس جميعا، أنهم ليسوا بأنجاس أبداني حتى بعد الموت. وأما أن الله عز وجل قال في الكفار أنهم نجس، وقال: لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فإنها نجاسة حكمية، أي أن اعتقادهم وما انطبق عليه قلوبهم نجسة، نجسة الاعتقاد، نجاسة الأفكار، نجاسة الأفهام. ولكن الناس جميعا خلقهم الله سبحانه وتعالى طاهري الأبدان. ثم إن حيوان الماء الذي لا يعيش فيه، أي أن هذا الذي يعيش
لا يعيش إلا فيه،
لا يعيش إلا في الماء.
نعم.
مثل السمك وما يسمى بكلب البحر وخنزير البحر وغيرها مما سمي بما يشاكله من حيوانات البر.
نعم.
وإن كان ليس هناك أي ارتباط بين هذا وهذا في الحكم.
نعم. نعم.
ولذلك ننبه أن كلمة حيوان البحر أي أنه كل ما في البحر وكل في الماء الذي يعيش فيه فقط، هذا حلال في حال حياته أو بعد موته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم.
وهذه يعني عامة في كل ما يعيش. نعم. في البحر
يعني. نعم. فإذا من وجد ميتة وهي لا تعيش إلا في البحر لها حكمان: الحكم الأول أنها طاهرة وليست نجسة، والحكم الثاني أنه يجوز أن نأكلها وإن وجدناها ميتة. ونبه شيخنا الشيخ حسن على مسألة جيدة: عندنا في البحر كلب البحر، طب كلب البر حرام علينا، هل كلب البحر حرام؟ نقول لا، إنما هذا الاسم لمشابهة فقط. خنزير البحر أو خنزير الماء لا يحرم علينا، وإن كان الخنزير قد حرمه الله والمقصود به خنزير. نعم. البر.
مع التنبيه، مع التنبيه. نعم. على أن الشيخ قال الذي لا يعيش إلا
في الماء،
أما الذي يعيش في البر والبحر. نعم. كالضفادع والتمساح وغيرها مما يعيش في جزء منهم في البحر أحيانا ويطلع ويخرج على البر،
فهذا الأصل.
هذا لا يجوز أكله. نعم. لأن ميتته نجسة.
نعم. جزاك الله خيرا. ثم قال: وما لا نفس له سائلة إن لم يكن متولدا من النجاسات.
نعم.
ما لا نفس له سائلة، نريد أن نعرف معناها. فضيلة الشيخ محمد بن سليمان، ما معنى كلمة لا نفس له سائلة؟ ويتكلم هنا على مسألتين: هل هو طاهر أم نجس؟ والثانية: إن لم يكن متولدا من النجاسات. تفضل شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لما لا نفس له سائلة، يعني ما يسميه العلماء الحيوان بذوات الدم الحار، التي لها نفس سائلة يعني فيها دم، إذا ذبحت يسيل منها دما، هذه تسمى نفسها نفس سائلة. وما لا نفس له سائلة ما يسمونه أصحاب الدم الأبيض أو الدم البارد، من أمثال ما له نفس سائلة كالبهائم والدواجن وغيرها، هذه نفسها سائلة
تسيل الدم،
يسيل منها الدم. وما لا نفس له سائلة كالنملة والنحلة وغير هذه لا نفس لها سائلة.
نعم.
وهذه الميتات تنقسم إلى قسمين.
نعم.
ما له دم سائل، ما له دم سائل هذا ينجس إجماعا بالموت. إلا الأدمي.
نعم. كما ذكر المصنف
ينجس بالموت إجماعا.
نعم.
عند أهل العلم اتفق قولا واحدا: إلا الآدمي فإنه لا ينجس بالموت.
نعم.
هذه الأولى. أما ما لا نفس له سائلة فالجمهور أنه طاهر.
نعم.
الجمهور على طهارته.
نعم.
وخالف في ذلك الشافعية.
نعم.
فقالوا ينجس بالموت.
نعم.
إلا الذباب.
نعم.
حديث الذبابة.
نعم.
ما هو؟
نعم.
ما هو حديث الذبابة؟
حديث الذبابة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. نعم. ثم
ليشرب،
ثم يطرحه،
ثم ينقله، ثم يشرب.
نعم.
فإن في أحد جناحي داء والآخر دواء.
نعم.
فالشافعية رحمه الله تعالى استثنوا من نجاسة هذه الأشياء، ومنها ما هو مأكول ومنها ما غير مأكول.
نعم.
المأكول كالحوت والجراد وغيرها هذا مأكول.
نعم.
لا دم له سائل كالجراد ويؤكل.
نعم.
يؤكل. ومنها ما هو غير مأكول كالذباب والخنافس وغيرها والصراصير وغير هذه،
لكنها لا تنجس بالموت.
لكنها لا تنجس بالموت.
نعم.
لا تنجس بالموت. في حديث أبي سعيد: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه ثم ليشرب.
نعم. هنا نقطة
واستثنية. نعم. أيضا.
نعم.
من هذه الأشياء الدود الذي يعيش في المأكولات.
نعم.
كدود الخل مثلا.
نعم.
والسوس الذي يأتي في الحبوب، في الحبوب، في القمح، في الذرة، في الأرز.
نعم.
يستثنى هذا كله.
هذا لأنه ليست نجسة.
ميتته ليست بنجسة.
لأنه. نعم. لا نفس له سائلة.
نعم. نعم.
وضابط كلمة ما لا نفس له سائلة أي أنه إن قتلناه لا ينزل منه الدم أو لا يحتوي على دمه على.
نعم.
الدماء.
نعم صحيح.
وحتى أحيانا بعض إخواني يقول: أنا مثلا أضغط عليه يخرج منه لونا يسيرا، هذا ليس دم ولا يعد من أصحاب النفس السائلة،
يعني
وهذا ليس بنجسا. واستثنى شيئا واحدا،
ولذا العلماء قالوا إيه؟
نعم.
النفس سائلة.
نعم.
والنفس هنا مراد بها
الدماء،
الدماء ومنها. نعم. النفاس.
نعم.
لأن النفاس يأتي فيه
قال دم السائل. أنفستي.
قال أنفستي.
نعم. إلا إذا لم يكن متولدا من النجاسات. نحن قلنا أن ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة إلا أن يكون أصله نجسا، فكأن الحنابلة هنا يستثنون من ذلك ما كان أصله نجسا. هل هنا شيخنا الجمهور على ذلك أم
نعم؟
نعم. ماذا يقولون؟
ما كان أصله نجسا يبقى نجسا.
نعم.
إذا كان ما كان أصله طاهرا ينجس بالموت.
نعم.
فما كان أصله نجسا من باب أولى.
نعم. جزاك الله خيرا.
نعم. جزاك الله خيرا.
شيخنا حضرت ودربيها في حديث إذا وقع الذباب بين أحدكم، تنبيها يعني مهما جدا لنا ولإخواننا المشاهدين، أن قضيتنا كنحن المسلمين أننا نثبت ما جاء في الشرع من الكتاب والسنة الصحيحة، وإن ظهر في بادي الأمر أنه مخالف للعقل.
نعم.
والرأي.
نعم.
وهذه قضية مهمة جدا جدا نثبتها لكي نثبت أن الإسلام جاء من عند الله تبارك وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك وثبت عنه ذلك بالأسانيد الصحيحة دل ذلك على أننا نقبله،
لا نحتاج إلى براهين. ما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شيخ حسن. وهذا من الأمور التي يجب أن يتعلمها كل مسلم، أن رب العالمين تعبدنا بالكتاب والسنة، وفي الكتاب والسنة أحكام لم يذكر الله لنا علتها، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا حكمتها، ونحن نعلم أن فيها حكمة ولها مقتضى ولها علة، لكن أحيانا يقصر فهمنا عن فهم هذه الحكمة. كثير من الناس إن جئت تقول له قال الله قال الرسول يقول اقنعني أو بالعقل، مع أن رب العالمين أمرنا بأمور ولم يبين لنا حكمتها، بل ليس في شرعنا فقط حتى لا يفتري علينا أحد. القوم لما ذهبوا إلى موسى وجدوا قتيلا مقتولا بين قريتين قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أصحاب العقول الذين نعيش مع أمثالهم الآن وكانوا قديما أيضا قالوا أتتخذنا هزوا، هناك أقوام إن قلنا لهم قال الله وقال الرسول يقولون أتتخذنا هزوا، وإذا أثبت الطب ما قاله الله وقال الرسول قالوا سمعنا وطعنا، وهذه من مصائبنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ليس للعقل أن يتقدم على قال الله وقال على قال الله وقال الرسول. العقل رب العالمين أمرنا أن نتدبر به وننظر به في مخلوقات الله حتى نقول سمعنا وأطعنا، ونقول أن هذا الكون له خالق.
بين الذي أنزل الوحي.
نعم.
هو الذي خلق العقل.
أي نعم.
فلا يمكن أبدا أن يختلف العقل الصريح مع النص الصحيح أبدا. نعم.
جزاك الله خير.
إن الذي خلقه خلق العقل واحد.
نعم.
وهو الذي أنزل الشرع واحد.
لكن مصيبتنا اليوم في العقول التي تريد الهوى كما قال رب العالمين. ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لابد في كل فترة أن يخرج لنا خارج ويقول حديث الذبابة وحديث الرضاع الكبير وحديث كذا وحديث بول الإبل. يا أخي هون عليك، الذي أمرنا بذلك والذي تكلم بذلك هو رب العالمين وتكلم بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنقل لا يجوز أن نذكر حتى العقل مع النقل إلا فيما أمرنا فيه وفيما أمرنا الله عز وجل أن نعمل فيه أنظارنا وعقولنا. جزاك الله خير شيخ حسن على هذه اللفتة. حديث الذبابة قال النبي صلى الله عليه وسلم اغمسه ثم أخرجها واشرب، ونحن نصدق كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. من كان يعني تتقزز نفسه لا يشرب، هذا الأمر ليس على
استقذار الأنفس.
إذا استقدرت ذلك لا تعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما إن أردت أن تريقه أرقه، لكن لا تعترض على كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. ثم نبدأ في باب قضاء الحاجة، وهذا باب من الأهمية بمكان، وكل ويشتمل على كثير من المستحبات والآداب التي جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقديما غبطنا الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وتكلم فيه مع أصحابه،
حتى
قضاء الحاجة. قال ما ترك لكم نبيكم شيئا حتى كلمكم في الخراءة، فذكر له حديثا في قضاء الحاجة. وهذا من فضل رب العالمين، لأن هذا الدين هو الذي ارتضاه الله للعالمين، حتى في قضاء الحاجة أدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمنا ربنا شيئا من ذلك في كتابه. قال رحمه الله: باب قضاء الحاجة.
نوه شيخنا على أن هذا من عظيم أدب الإسلام أنه لم يقل صريح الفعلة.
أنا كنت سأقرأ المتن وبعد كده نقف معه. جزاك الله خير شيخ حسن، ربنا يبارك فيك. قال رحمه الله: نقرأ أولا المتن ثم نقف مع مسائله. باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، ويرتاد لبوله موضعا رخوة، ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. وذكر شيئا من الآداب والأحكام نعرج عليها مع مشايخنا. قال: باب قضاء الحاجة. وهنا أشار فضيلة الشيخ حسن إلى مسألة في غاية النفاسة وفي غاية التأدب، ونحن نتكلم في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء. فكنا عما يفعله الإنسان في الخلاء بالحاجة ولم يذكرها ذكرا صريحا، ولم يعبر عن مكان قضاء الحاجة إلا بكلمة الخلاء. وهذا أدب نبوي جم، أنه إن كان بين الناس كلام مستقبح عبر عنه وكن عنه بما يفهم الناس دون أن تذكر هذا الكلام القبيح.
صحيح.
ومشايخنا أظن عندهم يعني شيئا من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نقول ذلك للذين يقولون لا حياء في الدين، بل الدين جاء ليعلمنا الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بالخير، وقال: الحياء من الإيمان.
خير كله.
وأنت تعلم الناس الدين لابد أن تعلمهم بالحياء وتكلمهم بحياء، لكن توصل إليهم العبارات بحياء. المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تغتسل من دم الحيض؟ فقال لها: تتبعي أثر الدم. لم يقل لها افعلي كذا ووضع ضعي في الموضع كذا، قال: تتبعي أثر الدم. فقالت: كيف؟ فقال: سبحان الله، وغطى النبي وجهه وقال لعائشة: علميها. هناك أمور تعلمها النساء للنساء، وهناك أمور نعم. جزاك الله خير شيخ حسن، يعني أظن في كتاب الله شيخ محمد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة من ذلك، يعني حتى نخرج من مسائل الفقهية. هناك مسائل نتأدب بها حتى في كتاب الفقه، يعني أحيانا يكنى عن الألفاظ القبيحة.
أي نعم، كما عبر الله عز وجل بالمباشرة
نعم
عن الجناح.
نعم.
وعما يكون بين الرجل وامرأته.
نعم.
قال:
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
نعم. باللمس أو لامستم النساء.
أو لامستم النساء. قال الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والله يا إخوة هذا قمة الأدب.
نعم.
في العبارة.
نعم.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. شيخ حسن.
نعم.
هل عندك شيء تتحفظ؟
ذلك النكاح.
النكاح. نعم. لفظ النكاح.
والجماع وغيرها مما يعني إذا أطلق يظهر منه أنه اجتماع الرجل والمرأة، وقد يكون هذا الاجتماع اجتماعا عاديا، ولكنه لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعبر عن هذا الأمر عبر بكلمة ليست فيها إشمئزاز ولا تقصد ولا غير ذلك.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. ثم بدأ بكلمة يستحب، وكأنه بدأ هذا الباب بالمستحبات التي يفعلها العبد عند قضائه للحاجة أو عند دخول الخلاء. وهذه سيذكرها لنا شيخ محمد سليمان في نقاط حتى تكون واضحة سهلة يسيرة عليكم بإذن الله عز وجل. تفضل شيخنا.
أولا، هذه ما يسميها العلماء بآداب قضاء الحاجة.
نعم.
آداب قضاء الحاجة.
نعم.
يبتدئ بالتسمية.
نعم.
من أراد قضاء الحاجة قبل أن يخرج إلى الخلاء أو يدخل الخلاء أن يسمي بسم الله ويذكر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج قال غفرانك.
نعم.
يذكر عند الدخول ويذكر عند
الخروج.
ويدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى.
أما معذرة شيخ
خلف عند غفرانك
لابد أن ننبه، نحن قلنا مستحبات، يعني من فعلها أجر لأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تركها لا شيء عليه. أنوه مرة أخرى، من تركها لا شيء عليه، لأن كثيرا من الناس يفترون على دينهم، مسلمون ويقول لك الدين كله في دخول باليمنى والخروج يا أخي هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحب أن نتتبع أثره في كل شيء. ورب العالمين قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب يوم القيامة، والمحبة لا تأتي إلا بالأفعال وبالاتباع. فبالله هونوا على أنفسكم، الذين لا يرون من الدين إلا أن يقول الدين عندكم قضاء الحاجة، الدين عندكم اليمنى قبل اليسرى. نحن نقول هذه مستحبات، من فعلها أجر، ومن تركها لا شيء عليه.
نعم.
فضل شيخنا جزاك الله خير. فضل.
ومن الأداب أيضا الاستتار.
نعم. شيخنا نوه بس أستاذ حضرتك نوه على الذكر الأول الذي أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هو ذكر ومن الرجس النجس.
من هقرأ المتن ثانية ونقول هل هذا ورد عند فضلتك ولا لا؟
طيب
تفضل.
الاستتار.
نعم.
وهذا ثابت بالسنة الفعلية والسنة القولية.
طيب شيخنا الاستتار، يعني دلوقتي واحد في الصحراء،
نعم،
ماذا يفعل كي يستتر؟ يعني نحن ومسافرون نرى كثير من الناس يقف كده أمام الناس جميعا،
لا،
ماذا يفعل؟
هذا ليس من الحياء.
نعم.
وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد البراز انطلق وأبعد حتى لا يره أحد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فليستتر.
نعم.
يبحث، وكان الواحد منهم يصنع كومة من التراب.
نعم.
يستتر خلفها حتى لا يرى أحد.
نعم.
وأيضا
أو دابتي
يعني ممكن يختفي في السيارة مثلا،
ولا يرفع ثوبه.
نعم.
حتى يدنو من الأرض.
جزاك الله خيرا.
والنبي عليه الصلاة والسلام فعله كذلك.
نعم.
فعل ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
وأن يبعد بقضاء حاجته عن طريق الناس.
نعم.
ومورد الماء.
نعم.
والظل الذي يستظل فيه المسافر والآوي إلى الأماكن.
نعم.
يبعد عن هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم،
لأنه سيكون سبب أنه أن يرجع عليه ذلك باللعنة.
أي الناس.
نعم.
يلعنونه.
نعم.
من مما يترك من الأذى في مكان بقاء الناس وغيرها.
نعم.
وأيضا تحت الأشجار المثمرة.
نعم.
التي قد يسقط فيها بعض الثمر فيسقط على تلك النجاسات.
شيخنا لابد أن ننوه على شيء، نحن نهينا أن نقضي حاجتنا لو شيء ضروري لك في الأماكن التي ينتفع منها الناس.
نعم.
فما بالك بمن يحرق في أماكن انتفاع الناس، ومن يوقف الطريق في أماكن انتفاع الناس، ومن يخرب أماكن انتفاع الناس. والله نحن بعدنا كل البعد عن ديننا، ترى أن مصلحتك في أن توقف طريقا وأنت تفسد مصالح العباد. فنسأل الله جل يعني هذا من الشيء بشيء يذكر. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقضي حاجتنا الضرورية في الأماكن التي ينتفع منها الناس.
بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم اللاعناني.
نعم.
أي أنه يعني سيقع عليه اللعنة من شبشات من الناس ومن دواعي
رجل أغلق طريقا. نعم. كل من تأذى سيلعنه ويسبه. نعم. ويدعو عليه.
والله يا أخي أنا ذكر لي بعض الإخوة أنه كانت أمه معه في الطريق في فوق كوبري أكتوبر، وكانت عندها سكر وامرأة كبيرة، وكانت تذهب إلى المستشفى حتى يعالجها، فإذا بها يعني احتبس فيها الماء وقطع الطريق، وأصبح الرجل يعني لا يجد ملجأ ولا مغاثا، إلا أن المرأة يعني كانت في أمر شديد جدا جدا. فلو أن الناس فهموا أن القضية إذا أردت أن تأخذ حقك لا تأخذه بما يؤذي الناس.
نعم صحيح.
بل الواجب عليك أن تطلب حقك بما يطلبه الشرع منك، أن تكون في أمر خير وأن تطلبه بما فيه سلم وفيه محبة وفيه وئام، فإن كان وإلا فالله سبحانه وتعالى سيقف معك وسيعطيك حقك بإذن الله عز وجل.
ما زالت أنا نعتذر عن المقاطعة.
لا كويس.
تفضل شيخا.
ولا يدخل الخلاء بشيء مما فيه ذكر الله عز وجل.
نعم.
لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه منقوش عليه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج لبسه. ومن الأدب أيضا الكف عن الكلام مطلقا إلا ما لابد له منه، كان يرى مثلا أعمى سيسقط في حفرة أو في شيء، أو صبي يأتي على النار يريد أن يمسكها أو كذا، في ساعتها يجوز له الكلام الذي يعني، وأن يطلب المكان اللين الرخو المنخفض ليحترز من إصابة النجاسة على بدنه.
يعني النهاردة شيخ واحد في مكان فيه السيراميك والأرض الصلبة، كيف يفعل هذا؟
هذا من رحمة الله عز وجل بنا.
نعم.
أن هيئت لنا تلك الأماكن التي صارت أماكن الحديثة المعدة التي تحفظ علينا أن لا يصيبنا رزاز البول والرشاش الذي يأتي علينا.
نعم.
هذه المصنوعة من الصين وغيره.
نعم.
من الحمامات الحديثة.
نعم. وننوه هنا شيخنا، ننوه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللذين يعذبان في قبرهما.
نعم.
قال وما يعذبان في كبير، فجاءه جبريل قال بلى كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. نعم. يعني قد يبول الإنسان في أماكن صلبة فيرجع الرزاز عليه، يبول في وجه الريح فيأتي تأتي النجاسة عليه، وهذا مما نهينا عنه. تفضل شيخنا.
ويعني أخيرا يحرم بقائه في مكان قضاء الحاجة بعد قضاء الحاجة.
طيب.
لأنه لا يجوز له كشف عورته على زيادة على الوقت الذي هو وقت الضرورة.
نعم. هو هي اسمها قضاء الحاجة، فإذا انتهى من
الحاجة
خرج.
يعني يقرأ الجرمان بداخل الحاجة.
وكأني قرأت لابن القيم أنه قال أن المكس في الخلاء أكثر من حاجته يدمي الكبد، يعني هذا مما ذكره ابن القيم.
اي نعم.
يعني النهارده نجد اقواما ياخذ الجرنان معه وهو داخل الخلاء يظن ان الامر بقى،
وبعضهم لا يدخن الا في الحمام.
لا يدخن الا في الحمام. جزاك الله خير يا شيخنا.
واخيرا يعني عدم البول في الماء الراكد.
نعم.
لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، قال لا يبولن احدكم في الماء الراكد، متفق عليه.
طيب انا ساقرا المتن مره اخرى وإن كان من تعقيب، إن كان قد ورد بعض الأداب هنا التي لم يرد عليها دليل أو حديثها ضعيف ينبه عليها فضيلة الشيخ حسن العدوي جزاه الله خير. قال يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه ثابتة؟
هذه ثابتة، وهو يعني فيها قراءتان.
نعم.
إما الخبث بضم الباء.
نعم.
والخبائث، والخبث بضم الباء أي ذكران الشياطين.
نعم.
والخبائث إناثهن.
قال نعم.
أو الخبث وهو يعني المستقذر الذي يعني لا يحبه الله، الشر الذي لا يحبه الله. نعم. ولا يرضى.
قال ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هل هذا
هذه الحديث فيها ضعيف؟
نعم. إذا ابن ماجه الذكر الثاني الذي ذكره المصنف هنا حديثه لا يثبت.
لا يثبت. نعم.
حديث لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه اللهم إني أعوذ بك، وذكر ذلك، والحديث هذا رواه ابن ماجة وهو حديث ضعيف.
ضعيف. نعم.
وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هل كل هذا
أما غفرانك فهي ثابتة.
نعم.
في الصحيح وفي غيره.
نعم.
وأما الزيادة التي قال فيها الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذه لا تثبت ودليله ضعيف.
نعم. قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. وهنا أنوه أنه ليس هناك حديث خاص في هذه المسألة، إلا أن هذه تؤخذ من النصوص العامة. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليمنى لكل خير ويجعل اليسرى لما ذلك لما دون ذلك. فإذا خرج الإنسان دخل المسجد دخل بيمينه، وإن خرج من المسجد خرج من اتباعا لهذه القاعدة الشرعية. ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. عندنا يا شيخنا مثلا بعض النساء يكون عندها سلسلة مكتوب عليها قرآن أو ما شاء الله، ماذا تصنع هذه عند دخولها للخلاء؟ شيخ حسن،
إن احتاجت إلى الدخول بها في ليلة صعدة تخلعها فهذه يعني لا حرج عليها
فيها يعني.
لكنها الأصل أنها لا تدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى، لأن هذا المكان فيه يعني من الأذى وبيت الشيطان وغيره، مما يعني يعني يستحيى فيه أن يظهر فيه ذكر الله تبارك وتعالى.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، هل ورد فيها
أن هذه ليس فيها دليل صحيح ولا أصل لها، لكنها عادة يعني هذه مما يعني جرب وأخذ بالعادة.
نعم، هناك أمور قد يذكرها الفقهاء ليس عليها دليل، وإنما هي تكون من باب العادة التي وجدوا فيها خيرا، ولا يشترط أن يكون فيها، لأنها من باب المستحبات التي تريح الإنسان. كما قال هنا الشارع، قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لأنه أسهل لخروج الخارج. وروى سراقة بن مالك، وهذا حديث ضعيف، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، وهذا حديث ضعيف أخرجه الطبراني.
نعم.
قال وإن كان في الفضاء أبعد واستتر.
نعم. هذا أدب عظيم.
نعم. ويرتاد لبوله موضعا رخوة. ما المراد هنا شيخنا كما ذكر فضيلة الشيخ محمد بن سليمان؟
موضع الرخوة اللي هو الموضع الذي يكون فيه ريونة
لا يرتد،
فلا يرتد، فإذا يعني تبول فيه أو تغوط لا يرتد عليه البول فيتنجس بذلك. وأنت ذكرت حديث اللذين يعذبان في قبرهما.
إذن الضابط في هذه المسألة أن تكون في مكان تأمن أن يرتد إليك البول، فتنتقي مكانا رخوا أو مكان فيه تصريف لإيه؟ تصريف للمياه، والحمد لله. ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة.
هذا أدب عظيم.
نعم.
وفيه ما فيه من خلق الإسلام العظيم الذي يحافظ على البيئة.
نعم.
والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه المسلم لابد أن يحافظ على البيئة من أشجار وثمار ومن طرق حتى ينتفع الناس بها.
نعم. وده نهي عن إفساد المال، قال نعم. ولا تحت شجرة مثمرة. نعم. لأن الثمر قد يسقط في النجاسة فيتلف الثمر. نعم. وهذا من الحفاظ على الأموال. نعم. والحمد لله رب العالمين. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. شو محمد، ما المراد بهذه المسألة؟
يعني ورد بعض الآثار الضعيفة.
نعم.
في عدم استقبال الشمس ولا
النيرين.
القمر.
نعم.
النيرين.
نعم.
ولكن الحديث فيه صحيح ضعيف.
ضعيف.
نعم.
إذن ليس هناك نهي ثابت عن استقبال الشمس أو القمر في قضاء الحاجة.
بل ابن القيم قال لا أصل لها في الشرع.
لا أصل لها.
لا أصل في الشرع. بل والحديث الذي يأتي بعد ذلك.
نعم.
وإن شاء الله تذكروا أنه الناس قال شرقوا أو غربوا.
نعم. صح.
وهذا أهل المدينة.
كيف الله خير.
نعم. طب.
ثم ندخل على مسألة في غاية الأهمية وقد أفرد لها الفقهاء كثيرا من المباحث. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ويجوز ذلك في البنيان. عندنا حتى أفصل هذه المسألة قبل أن نذكر حكمها مع شيخنا الشيخ حسن، عندنا حالتان: إما أن تقضي حاجتك في مكان ليس فيه بنيان كالصحراء، وإما أن تقضي حاجتك في مكان بينك وبين القبلة شيء يستره كالبنيان كالحمامات المغلقة كهذه الأماكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. هل هذا الحديث ينطبق على الصحراء والبنيان أم أنه خاص بمكان دون مكان؟ شيخ الشيخ حسن، ماذا يقول الحنابلة وكأنهم يشيرون إلى التفريق؟
نعم. تفضل شيخ حسن. الحنابلة يفرقون بين الفضاء والبنيان.
طيب.
هذا في المشهور والصحيح في المذهب أنهم يفرقون بين الفضاء في قضاء الحاجة والبنيان، فقالوا يجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء. ولما روى أبو داوود أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا.
طيب.
قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وهذا حديث متفق عليه. وأيضا لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها.
طيب شيخنا كأن هذه الأحاديث
عامة نعم. لما فهم من هذه الأحاديث العموم وأنها يعني ليست خاصة بالبنيان ذكر المؤلف والحنابلة ذكروا حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو حديث متفق عليه أيضا أنه قال رقيت على بيت حفصة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
نعم.
ومن هنا أخذ الفقهاء بجواز الفقهاء الحنابلة جواز استقبال واستدبار.
وهذا كان مذهبا لابن عمر.
نعم. بل إن ابن عمر فيما رواه أبو داود أنه قال مروان الأزهر رأيت ابن عمر أناخ راحلته فمستقبل القبلة فأتى حاجته فقلت له يا أبا عبد الرحمن أوليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عنه في الفضاء.
نعم.
فهذا كأنه فهم ابن عمر للنهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
فقال ثم قال فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
نعم. وهذه نعم. من المسائل التي يقول أهل العلم فيها أنها خصص فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم.
نعم.
العموم جاء لا تستقبلوا ولا تستدبروا ولم يذكر تفريقا في البنيان ولا في غير البنيان هذا يسمى حديث عام. ثم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا خاصا من هذا العام ألا وأنه كان في البنيان مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. فالحنابلة يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذا العموم وهذا ما فهمه ابن عمر رضي الله عنه وراوي الحديث الثاني فكان يقول أن التحريم وارد إن صلاح. لم يكن بينك وبين القبلة شيء.
نعم.
أما في البنيان فلا شيء عليك. لذلك إن بنيت حتى في المساجد مراحيض بنيت في جهة القبلة فهذه لا شيء عليه
بإذن الله الحنابلة
على مذهب الحنابلة
والأفضل
الأفضل كما فعل أبو أيوب الأنصاري.
نعم.
شيخ
نعم.
محمد ما هو قول بقية أهل العلم في هذه المسألة؟
طبعا في استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة أو استدبارها منهي عنه وهذا قول جماهير أهل العلم.
نعم. للورود النص
ورود النص فيها
الخلاف
أيوب وغيره
في البنيان
خلاف في البنيان.
تفضل.
الجمهور على جواز ذلك في البنيان.
نعم. مع الحنابلة
مع الحنابلة
الحمد لله
الحنابلة هم الذين مع الجمهور.
ما صحيح ما شاء الله صحيح
يعني نحن طبعا في مؤخرات
مؤخرات نحن تلاميذ وإخواننا من الشافعية جزاهم الله خيرا يقولون لنا أن الحنابلة قول عند الشافعية ونحن نفرح
بذلك
الشافعي إمام وشيخ لأحمد جزاهم الله خير.
وخالف في هذه المسألة الحنفية.
نعم.
وقالوا لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في البنيان.
نعم.
ولا
في خارج البنيان.
في خارج البنيان.
أعمال العموم.
أعمال العموم.
ولم ينظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم.
نعم. وهذه أيضا رواية في المذهب وإن كانت ليست بالمشهور.
رواية عندنا في المذهب.
في المذهب. نعم. نعم.
ثم قال وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. شوف محمد. هذه مسألة السلت يعني هل فيها ورد فيها
مسألة السلت والنتر وغيرها هذه لم يرد عليها دليل
بل تأتي بالوسواس أحيانا كما قال
بل منها ما يضر.
نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذا في الاختيارات.
نعم.
وقال إن البول مثل اللبن في الضرح.
نعم.
إن دررته در وإن تركته قر.
يعني من جلس في الخلاء يظن أنه لم يقضي حاجته لا بد أن ينزل منه شيء.
أي نعم.
فهذا يصيب الإنسان بالوسواس. ثم قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. هذه المسائل يعني الوقت انقضى وكنا نتمنى أن ننهي الكتاب اليوم لكن الحمد لله على ما قيل ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك ونشكر مشايخنا على ما قالوه، ونسأل الله جل أن يجعله في ميزان حسناتكم، ونشكر القائمين على ذلك العاملين ومن إخواننا هنا في القناة، وجزا الله خيرا مشايخنا عنا خيرا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا في ديننا وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا وأن يجمع بين قلوب المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
يا طالب العلم أقبل